بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء لي ولكم ولجميع المسلمين العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل صلاح النيات والذريات. أيها الإخوة، عنونا لهذه المحاضرة من وصايا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله عز وجل في هذه الأمة، وبعثه للثقلين، وحرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النصح لهذه الأمة أيما حرص. يقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولقد بلغ من حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته مبلغا كاد أن تتفتت كبده صلى الله عليه وسلم حسرة على هذه الأمة أو على من لم يدخل في هذا الدين، حتى عتب الله عز وجل عليه قائلا له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. والنصوص في هذا كثيرة، بمعنى أنك يا محمد أمامك طريق طويل، فلا تقف عند هذه النقطة فتتحسر على كل من مات على غير الإسلام أو ضل عن الطريق. وهذا كله دافعه محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس إلى أن يذوقوا حلاوة الإيمان وإلى أن يسلكوا الطريق الصحيح السليم. ورحمته صلى الله عليه وآله وسلم مع الخلق أجمعين، عليهم الرب أفضل الصلاة وأتم التسليم. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما يوصي لا شك أنه أفضل من تؤخذ منه الوصية وأعظم من تؤخذ منه النصيحة. ذلك أن محمدا عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله عز وجل لنا في كتابه أنه أرسله رحمة للعالمين، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام ما من خير يعلمه للأمة إلا ودلهم عليه وأرشدهم إليه ووجههم إليه، وما من شر يحذره وما من شر يخافه ويحذره عن لهذه الأمة إلا ونبههم وحذرهم وزجرهم عن الانغماس أو الوقوع أو التلبس في هذا الشر. بل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بلغ من رحمته إلى أنه يوصي عليه الصلاة والسلام في دقائق الأمور، كما جاء عند النسائي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا مثل الوالد لكم، إنما أنا مثل الوالد لكم. ثم علمهم صلى الله عليه وآله وسلم كيف يقضون الحاجة حينما يدخلون الخلاء. قال: إذا جاء أحدكم الكنيف، في رواية الخلاء، فليقل كذا وليفعل كذا وكذا. نعم، بلغت رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمته أن يوصيهم بدقائق الأمور، فكيف بعظائمها وكيف بكبيرها الذي به فعلا نجاتهم يوم القيامة. هذا هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما نتأمل أيها الأحباب في وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجدها دائما فيها ترابط عجيب. فغالب نصائح النبي عليه الصلاة والسلام يظهر منها أنه دائما يربط علاقة الإنسان بربه أولا، ثم علاقة الإنسان بنفسه، ثم علاقة الإنسان بمن حوله. فأول وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت دائما هي ربط علاقة الإنسان بربه جل وعلا. اتق الله حيثما كنت. عندما يسأل عن أفضل العمل يقول له الصلاة على وقتها أو كذا من الأمور. ثم علاقة الإنسان بنفسه، ونفسه قد تكون نفسه يعني ذاته، وقد تكون زوجه، وأيضا من حوله من الأولاد، وأيضا علاقته مع الآخرين، علاقته مع الجيران، علاقته مع المسلمين عموما، علاقته مع غير المسلمين أيضا. وهذه تدرك حين التأمل والنظر في وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك الحديث المشهور الذي حديث أبي ذر قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، إذا ربط له العلاقة، ربط علاقة العبد بربه جل وعلا عن طريق تقواه. وأتبع السيئة الحسنة، علاقة الإنسان مع العبادة ومع التقوى ومع المعاملة، أن الإنسان دائما يتبع حينما يقع في الخطيئة ويقع في الذنب يتبعها بالحسن. وهذه جاءت كما هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام الإجمال والإتيان بجوامع الكلم. أتبع السيئة الحسنة قد تكون في جانب العبادة، وقد تكون في جانب المعاملة، قد تكون في جانب الأخلاق والسلوك. يعني لو أن الإنسان صدرت منه كلمة نابية أتبعها بكلمة طيبة تمحوها بإذن الله سبحانه وتعالى. وخالق الناس بخلق حسن، خالق الناس بخلق حسن، وهذه التعامل مع الآخرين. محاضرة هذه سأقف على حديث عند الترمذي، وهي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث ورد عند الترمذي وعند غيره بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يأخذ عني هذه الكلمات ويعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ فقال أبو هريرة أنا يا رسول الله. يقول فأخذ بيدي ثم أخذ يعد بأصابع يد أبي هريرة فقال اتق الله تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكفي الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذا الحديث العظيم هو أحد الوصايا الجامعة على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قالها النبي عليه الصلاة والسلام عارضا هذا الخير، من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ فتصدى لذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قد فرغ نفسه كما لا يخفى عليكم لطلب العلم ولنقل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك هو أشهر وأكثر من روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لأسباب كثيرة، منها الملازمة التامة، وأيضا دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوصية الأولى قال له اتق الله تكن أعبد الناس. إذا أراد الإنسان أن يكون أعبد الناس عليه بتقوى الله عز وجل، والتقوى هذه أيها الإخوة مما أمر الله عز وجل به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله ويعلمكم الله. التقوى جاء الأمر بها في آيات القرآن كثيرا، بل هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين من خلقه، كما قال عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. بل هي كانت وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل من طلب منه الوصية، أو لكل من أراد سفرا، اتق الله، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة، وخالق الناس بخلق حسن. التقوى ما هي؟ التقوى تعددت تعبيرات السلف في تفسير التقوى، لكن المعنى واحد. قال بعض العلماء من السلف التقوى هي أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقال بعض السلف وأظنه عبد الله بن مسعود تقوى الله عز وجل أن تحفظ الرأس وما حوى، أن تحفظ البطن وما حوى والرأس وما وعى، وأن تذكر الموت والبلى. وقال بعض السلف تقوى الله عز وجل أظنه علي قال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال طلق بن حبيب قال: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال بعض السلف في كلمة جامعة مانعة تختصر كل هذه التفسيرات، قال: تقوى الله عز وجل هي أن لا يفقدك الله حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك. هذا أفضل تفسير ممكن أن يختصر لنا الموضوع كاملا، أن لا يفقدك الله حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك. ضع هذه الكلمة في ذهنك، وحاول أن تسلح في أن تذهب وأن تجول في كل ما أمرك الله عز وجل به، في كل ما نهاك الله عز وجل عنه. فانظر مكانك من هذه، فانظر مكانك من هذه. التقوى أيها الأحباب ليست شعارا يرفع أو كلمة تطلق هكذا في الهواء. التقوى هي ترجمة عملية لما يحمل الإنسان من إيمان وتقوى ومخافة لله عز وجل. التقوى حقيقتها حينما تتهيأ لك المعصية والخطيئة والذنب فلا يصدك عنها صاد إلا مخافة الله جل وعلا. هذه التقوى. التقوى في جميع المسائل، في مسائل الاعتقاد، في مسائل العبادات، في مسائل الحلال والحرام، في مسائل السلوك والأخلاق. حينما تعلم بأن الوقوع في هذا هو من الذنب ومن الخطأ، فتأتي التقوى حاجزا بينك وبين هذا الذنب، هذه تقوى الله عز وجل. فمن امتنع ممتنع عن الزنا وعن السرقة وعن شرب الخمر وعن الكذب وعن النظر إلى المحرمات وعن كذا إلا بدافع تقوى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه جعل بينه وبين نار الله اللقاء التي سببها هذا الذنب هو هذه التقوى، وهي مخافة الله جل وعلا. ولذلك ربنا عز وجل يوم القيامة ينصب الصراط على متن جهنم، وليس أحد من خلق الله يتخلف عن المرور عليه، وليس أحد من خلق الله يتخلف عن المرور عليه، وكل الناس يجوزون هذا الصراط إلا من عصى وأبى وكفر وطغى. وربنا عز وجل ذكر بأن المرور على الصراط لا ينجو منه إلا المتقون، كما قال عز وجل: وإن منكم إلا واردها، يعني جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. لأن في على جهنم كلاليب تخطف الناس، نسأل الله المعافاة، ولا ينجو أبدا إلا من اتقى الله جل وعلا. والتقوى أيها المؤمنون من أعظم العون على التمييز بين الحق والباطل، وبين الخطأ والصواب، وبين الظلام والنور. من أعظم ما يمكن أن يمنحه الله عز وجل لعبده في الدنيا حينما يجعله يميز بين الحق والباطل، وبين الضلال والنور، وبين الشر والخير. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. هذا الفرقان هو مشعل الهداية لك في دياجير ظلمات الشرك والبدع والمعاصي والذنوب وغير ذلك. لأنك أنت الآن حينما تنظر إلى بعض العقلاء وبعض الذين عندهم عقول وسمع وأبصار وأفئدة، تجدهم يضعفون أمام مسائل بسيطة جدا، فتذهب عقولهم وتذهب إرادتهم وتذهب مشيئتهم ويذهب تفكيرهم. سبب ذلك قد يكون أنهم ليسوا من المتقين. أما أهل التقوى فيميز الله عز وجل لهم الأمور فينظرون بنور الله سبحانه وتعالى. ولذلك أهل التقوى هم من أكثر الناس انشراحا في الصدر ولينا في العريق. يقول الأول: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. حقيقة التقوى أن تعلم بأن الله عز وجل مطلع عليك، ناظر إليك، يعلم ما تسر وما تعلن. هذه هي حقيقة التقوى. حينما يصبح عندك هذا الإيمان وهذا الشعور لا شك أنه سيكون بينك وبين ما يصحب الله عز وجل أبعد مما بين المشرق والمغرب. اتق الله تكن أعبد الناس، هذه أول وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال له في الثانية: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. نقله إلى التعامل مع ذاته، بعدما ربطه بالله عز وجل نقله إلى قضية التعامل مع ذاته وفي حياته. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، هذه من أعظم القضايا التي ينبغي للإنسان أن يجعلها نصب عينه. وقد ضبطها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بضابط عجيب، وهو ما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: لا تنظروا إلى من هو فوقك إلى من هو فوقكم، فإنه أحرى أن تزدروا نعمة ربكم عليكم، وانظروا إلى من هو أسفل منكم. هذا الحديث العظيم هو ضابط في قضية القناعة، أن يكون الإنسان قنوعا في حياته، وأن يتعامل بشكل صحيح في تناول هذه الأشياء من جهة الكسب ومن جهة يعني التعامل مع الآخرين، ألا وهي القناعة. القناعة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدد قضية النظر في مثل هذه القضايا إلى: إذا أردت أن تكون قنوعا وأن تكون عبدا ربانيا بحق، لا تنظر إلى من هو فوقك من أهل الدنيا، ولكن انظر إلى من هو دونك. وهذه عمليا أيها الإخوة، حينما يجعلها الإنسان يعني حينما يترجمها الإنسان في واقع عمله، وحينما تكون فعلا دائما منهجه في الحياة، والله إنه من أشد الناس سعادة وأكثرهم راحة وطمأنينة. ذلك أن كثيرا من الأغنياء الذين يملكون الملايين، حينما تقل القناعة في نفوسهم، والله إنك لتحسبهم من الفقراء ومن المعدمين. لماذا؟ لأنه دائما ينظر إلى من هو فوق، فهو فقير في واقع الأمر، صحيح يملك الملايين لكنه فقير. والله رأيت بعيني أناسا والله أشقياء بأمواله، أشقياء بأمواله، يملكون الملايين لكنهم غير سعداء، يحرسون المال، والأصل أن المال هو الذي يحرس الإنسان، يخدمون المال، والأصل أن المال هو الذي يخدم الإنسان، ودائما يتطلع إلى الآخرين، شحوب في الوجه وذبول في الجسم وتشتت في التفكير وقلق دائم وعدم راحة ومنع وهات وغير ذلك من الأشياء التي يدى لها الجميع. إذن ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، لا يعني هذا بالضرورة أيها الإخوة أن الإنسان يترك العمل والاكتساب والاحتراف، كلا، بل من القناعة أنك تعتمد أنك تعمل وتكتسب وتحترف وتذهب إلى السوق، هذا من القناعة. ولذلك ربنا عز وجل جعل الضرب في الأرض أفضل من الجهاد في سبيله في سورة التحريم، وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فبين أن الضرب في الأرض والضرب في التجارة كما فسره ابن عباس وغيره أنه أفضل من الجهاد في سبيل الله، عندما يكون يحقق فيه واجب من الواجبات التي للإنسان على نفسه وعلى أهله أو من يعول. إذن القضية ليست قضية أن الإنسان يترك الاكتساب والعمل، فهذا من التواكل وليس من الدين. شريعتنا جاءت ببذل الأسباب، جاءت ببذل الأسباب. فكثير من الناس خاصة الكسلة قد يتعلل ويتعذر بهذا ويقول هذا من القناعة، بل هذا من التواكل وليس من القناعة. أذكر في هذا المقام وفي هذا السياق قصة، يقولون أن أحد العلماء ودع طالبا له يريد العمل والاكتساب، فلما ودعه أوصاه بتقوى الله وأوصاه بوصايا، وفجأة إذا بالرجل يعود بعد يوم، فقال له: ما الذي أرجعك بهذه السرعة؟ قال: رأيت عجبا في طريق. قال: ماذا رأيت؟ قال: وأنا في الطريق ملت إلى خربة لأرتاح قليلا، فرأيت أول ما رأيت عصفورا أعمى مكسور الجناح، عصفور أعمى مكسور الجناح، فقلت: لا إله إلا الله، من يطعم هذا ويسقي؟ يقول: وأنا في هذه اللحظة إذا بطائر آخر يأتي بطعام لهذا العصفور ويضعه بفمه، فقلت سبحان الله، كفل الله عز وجل لهذا الطائر رزقه، كفل الله له رزقه، فأنا رزقي مكفول. فرجع لتوه، فقال له العالم: لماذا رضيت من نفسك أن تكون الطائر الأعمى المكسور؟ لماذا لم ترضى أن تكون الطائر الذي يأتي بالرزق؟ لماذا لم ترضى من نفسك أن تكون الطائر السليم المعافى؟ فتأدب من هذه وعاد لطلب التجارة. أيها الإخوة، إن مسألة القناعة من أعظم المسائل التي ينبغي للإنسان أن يجعلها يعني منهجا في حياته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الغنى عن كثرة العرض يعني المال، ولكن الغنى غنى النفس. كثير من الناس معدمين مسحوقين، والله إن عندهم من الغنى ما ليس لأصحاب القصور المعمورة ولا السيارات الفارهة ولا الأموال الطائلة. لماذا؟ لأن الله عز وجل زرع القناعة في نفوسه. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. القضية الأصل في هذا أن تعلم علم اليقين، لأن الله عز وجل كما أنه حسم مسألة العمر كذلك حسم مسألة الرزق. يقول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. كما أنك تنطق بلسانك فالله عز وجل قدر هذا الرزق عليك، قدر أن تكون فقيرا أو غنيا أو متوسط الحال، هذا أمر قد حسم. لكن هذا لا يعني أبدا كما ذكرت وأؤكد وأبدي وأعيد على قضية ترك إيش العمل وترك بذل الأسباب. هذه الآية العظيمة وقف عندها بعض السلف فقال: من أغضب الجبار حتى أقسم هذا القسم العظيم؟ لأن هذه الآية اشتملت على جملة من المؤكدات العظيمة: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذه القضية أيها الإخوة من أعظم القضايا، وحاجتنا إلى طرقها في هذا الوقت على وجه الخصوص في مرتبة الضرورة. ذلك أن كثيرا من الناس الآن قلت القناعة في صدورهم، فأصبحت الممارسات الخاطئة على قدم وساق في قضايا مثلا طلب الرزق. تجد كثيرا من الناس يحرص على أن يحصل على الثراء الفاحش بأي طريقة وبأي حيلة وبأي وسيلة، من حلال من حرام من كذا. لماذا؟ لأنه نهم والعياذ بالله، يريد أن يجمع الدينار والدرهم بأي طريقة وبأي وسيلة ومن أي سبيل ليصبح ثريا ليصبح غنيا، وأصبح لا يحلل ولا يحرم في هذا الباب. في جانب آخر في المناسبات وفي الأعراس على وجه الخصوص تجد الآن تنافس عجيب، الفقير يحاول أن يصل إلى مرتبة الغني. كثير من الناس الآن من خلال تلقي الأسئلة والشكاوى يعانون معاناة شديدة، لا سيما من جنس النساء. تقول المرأة هي متوسط الحال أو فقيرة مثلا: لماذا زواجنا وعرسنا ليس مثل زواج وحفلة فلان؟ فلان غني، فلان عنده المليون يعني مثل 10 دراهم، يستطيع أن يبذل ويصرف وكذا. لكن هذا المعدم الفقير المسكين الذي أثقلت الديون كاهله، فتأتيه المرأة لتجاكر وتسابق أولئك القوم، فلا بد من صالة أفراح، لا بد من صالة في فندق، لا بد من كذا وكذا. سبب ذلك عدم القناعة، نسأل الله العافية والسلام. جنس الشباب أيضا، إذا جئت إلى جنس الشباب تجد قضية القناعة عندهم معدومة. وأضرب لكم مثالا واحدا حتى لا نطيل في مسألة مثلا ركوب السيارة. السيارة نعمة من نعم الله عز وجل، توصل الإنسان إلى ما يريد سواء كانت رخيصة الثمن أو غالية الثمن. لكن تجد بعض الشباب مثلا يركب سيارة من أخم السيارات تكلفه المئات الألوف. من أين أتى بها؟ أتى بها من خلال قروض، من خلال ديون، حمل والده، حمل نفسه، ثم في يوم من الأيام يصبح قد يصبح يعني مفلسا والناس يطالبونه، بل قد يصل به الحال في نهاية المطاف إلى أن يكون أسير القضبان والحديد لأنه لا يستطيع السداد. لماذا؟ لأنه رأى فلان بن فلان يركب هذه السيارة الفارهة فلم يقنع بما رزقه الله عز وجل، فقاده ذلك إلى هذا المسلك الخطير. ولو أردنا أن نسترسل في ضرب الأمثلة والوقائع لقال بنا المجال، لكن هذه أيها الإخوة هي القضية الخطيرة التي ينبغي للإنسان أن يتعامل معها في حياته. إذا أردت أن تكون أغنى الناس فعليك بالقناعة، اقنع بالبيت الميسور الذي رزقك الله إياه، بالمرتبة الوظيفية، بالزوجة أيضا، بالسيارة، بما حولك من الأشياء التي هي قد تكون من قبيل الضروريات أو من قبيل الحاجيات. اتق الله تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، واجعل نصب عينيك دائما أن تنظر إلى من هو دونك. إذا جاءتك نفسك وحدثتك نفسك الأمارة بالسوء إلى قضية من القضايا، حينما ترفع رأسك في قضايا الدنيا فقل لها يا نفس انظري إلى من هو دونك. هناك أناس أيها الأحباب لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام، هناك أناس والله رأيتهم بعيني في فيلم وثائقي والله طعامهم الدود، يأتون إلى أسافل الشجر ويأكلون من الدود. هناك أناس ليس عندهم في اليوم إلا وجبة واحدة من الطعام، هناك أناس قد يبلى الثوب على بدنهم أيام عديدة وأشهر مديدة وسنوات طويلة لا يجدون ثوبا آخر. إذا حدثتك النفس وشمخت بك عليك أن تخزمها وعليك أن تقودها إلى الطريق الصحيح. أما في قضايا الدين فالله بالنظر إلى من هو فوقك. قضايا الدين، قضايا العلم، قضايا الإيمان، انظر إلى من هو فوقك، قلد هؤلاء، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالرجال فلاح. ربنا عز وجل ننظر في طريقة القرآن حينما يأتي ذكر الآخرة يأمر بالمسارعة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، لكن حينما يأتي الأمر في قضايا الدنيا قال وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو من أقنع الناس عليه الصلاة والسلام بما قسم الله له. تعرفون القصة العجيبة التي حصل أن أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، القصة طويلة، لكن دخل عليه عمر في نهاية الأمر فنظر في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجد إلا حصيرا باليا ورفا عليه شيء من شعير أو من طعام بالي وشيء من هذا القبيل، فقال عمر يا رسول الله هذه فارس والروم أو كسرى وقيصر يرفلون في حلل النعيم وأنت نبي الله وخاتم رسله تجلس على الحصير وتنام على الحصير. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولئك قوم عجلت لهم طيبات في حياتهم الدنيا، ووعظه النبي صلى الله عليه وآله وسلم موعد. نشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال تعامله مع أصحابه إذا رأى الناس بدأوا يتوسعون توسعا من قبيل الكماليات كما يعني يصنف الفقهاء أو التحسينيات ردهم إلى الله عز وجل، كما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص لما بدأ هو والده يوسعون في البيت قال له لعل الأمر أقرب من ذلك يعني الأجل. فحينما يرى الإنسان يتوسع يذكره بالله عز وجل، حينما يرى الإنسان يعني يتقشف ويبدأ في كذا يحاول أن يقوده إلى أن يصلح شيئا من حاله لإقامة الواجب. اتق الله تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ثم قال له وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، إلى جارك تكن مؤمنا. وصى الله عز وجل بالجار خيرا في القرآن، وصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم به خيرا من خلال سنته القولية والفعلية عليه الصلاة والسلام، ومن خلال يعني النماذج الرائعة التي سطرتها لنا دواوين السنة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه الجار. ربنا عز وجل ذكر الجار كثيرا، قال والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالجار خيرا. الوصية بالجار حينما يقوم عليه الإنسان يكون من أهل الإيمان، يكون من أهل الإيمان بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قضايا الجار من أعظم القضايا، تحتاج في الحقيقة إلى يعني كشف لكثير من أحكامها ومسائلها، لكن الوصية في الجار بمعنى أنك تكون مع جارك كمثل الأخ الشقيق مع أخيه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شدة وصية جبريل لي بالجار حتى كاد أن ينزل منزلة الوارث، منزلة الإبن، منزلة الأب، منزلة الجد، منزلة وهكذا. إذن القضية عظيمة، قضية الجار ليست قضية يعني بهذه السهولة التي يظنها بعض الناس. من أعظم القضايا مع الجار أنك تتحمل أذى الجار، كما أنك يجب عليك أن تكف أذاك عن جارك أن تتحمل أيضا ما يصدر عنه، لأن بعض الناس تجده على شفا جرف في قضية التعامل مع الجار، بمجرد صدور شيء من الجار تجده دائما يفجر في الخصومة والعياذ بالله، ثم بعد ذلك تبدأ المشاكل بين الجيران فتصل إلى المحاكم إلى مراكز الشرطة وتنتشر القضايا. الجار المحافظة عليه من الإيمان، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرت لنا دواوين السنة وكتب السيرة مما يصح ومما لا يصح شيئا من تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع جاره، بل كان تعامله حتى مع الجار غير المسلم، كان يعوده إذا مرض ويسأل ويتفقده إذا غاب، هذا هو شأن النبي عليه الصلاة والسلام. وقعنا العمل الآن من خلال حياتنا المعيشية نجد أن كثيرا من الناس من أبعد الناس عن قضية التعامل مع الجار التعامل الشرعي. أولا يمرض الجار فلا يعاد، ويفتقر فلا تجد من يقوم عليه أو على أولاده أو يمد له يد المساعدة، قد يسافر الجار ولا أحد يعلم عنه، قد يحصل أيضا من الجار خطأ معين وتجد المبادرة إلى عدم الصفح والعفو بل إلى المشاجرة والمخاصمة، بل وصلت عقول بعض الجيران إلى درجة أنهم ينزلون إلى مستوى الأطفال، تصبح مشكلة بين الجيران بسبب أطفال الجيران وكذا، فتجد الأب ينزل من مستواه ومن عقله إلى مستوى الأطفال فيدخل معهم في العراك ويدخل معهم في المشكلة ثم تتطور، أو مع النساء مثلا حينما يحصل شيء بين نساء الجيران. إذن قضية الجار أيها الإخوة من أعظم القضايا، ولذلك انتقاء الجار أولا من أهم ما ينبغي للإنسان أن يفعله، حتى يقول المثل الجار قبل الدار، الجار قبل الدار، فهذه من أعظم الوصايا وقد أكد عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. هذه قضية من أعظم القضايا، وهي قضية أن المسلم ينبغي أن يعيش مع الآخرين بدافع المحبة وبدافع الرغبة في أن يكونوا على أحسن حال. حينما يحب الإنسان لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه يكون بإذن الله تعالى مسلما، يعني مسلما حقيقيا، لا مسلم على من قبيل الدعوة. وإمامنا جزاه الله خير اليوم قرأ علينا سورة من أعظم الصور التي تعالج القضايا الاجتماعية، وهي سورة الحجرات. بينت هذه السورة كثير من الأمراض الاجتماعية التي يقع فيها كثير من الناس، سوء الظن، التجسس، التنابز بالألقاب، أيضا الخلاف، أشياء كثيرة من هذا القبيل عالجتها سورة الحجرات. ومن الجميل بل قد يكون من اللازم على كل مسلم أن يرجع إلى تفسير هذه السورة في كتب التفسير ليقف على نصوص كثيرة تبين كيف يتعامل المسلم مع الآخرين. إذن أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما على الحقيقة، هذه النصيحة كأنها تعالج مرض من أمراض القلوب ألا وهو الحسد. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير. بعض العلماء يذكر بأن الحسد على مراتب، من أعظمها تمني زوال النعمة عن الغير مطلقا، وتأتي يقولون في المرتبة الثانية تمني زوال النعمة عن الغير وتمنيها لنفسه دون إخوانه، يعني حينما يرزق الإنسان بمال يتمنى بأن هذا المال يذهب. وبعض العلماء يعكس يقول لا، تمني زوال النعمة عن الغير ورجوعها إليه أعظم من كونه يتمنى زوالها بالجملة ولا ترجع إلى أحد، وهذا من أخطر الذنوب وأشد الأمراض، وهي تحرق الحسنات كما تحرق النار الحطب. الحسد من أخطر الذنوب، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، هو أول ذنب كما يعني يذكر عصي الله عز وجل به حينما حسد إبليس آدم. أمر الله عز وجل الملائكة بأن يسجدوا لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر، أبى حسد، قال أسجد لمن خلقت طينة؟ أسجد لمن خلقت طينة؟ فتكبر كأنه قال بأن النار أفضل من الطين، فأنا مصدري وأصل منشئي هو النار، فكيف أسجد لمن خلقت طينة؟ ولذلك الحسد أيها الإخوة كما ذكرت يحرق الذنوب، عفوا يحرق الحسنات كما تحرق النار الحطب. الحسد أمره خطير، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحاسدوا ولا تدابروا إلى آخر الحديث، فنهى عن الحسد. الحسد أن تتمنى زوال النعمة عن الغير، أو أن تعود النعمة إليك بعد أن تزول عن الآخرين. الحسد سببه في الغالب الدنيا، وهذا هو الأصل. حينما يصاب الإنسان بنعمة من نعم الله، إما مال، إما زوجة جميلة، إما سيارة، إما بيت، إما كذا، تبدأ قضية الحسد. ولذلك ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه وأن يحب لجميع المسلمين ما يحب لنفسه. جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل رجل تأبط نعليه ويقطر ماء الوضوء من لحيته، فتكرر هذا المشهد مرات. قال أحد الصحابة أظنه عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص، قال والله لأرقبن، يعني أريد أن أراقب وأشاهد وأتابع ما هو العمل الذي جعل هذا الرجل الذي هو من عامة المسلمين ومن عامة الصحابة يكون من أهل الجنة وقد زكاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فأتيته فطرقت الباب عليه وقلت يعني أبات عندك ليالي، حصل بيني وبين والدي كذا وكذا. يقول فبت عنده فلم أجد عنده مزيد صلاة ولا صيام ولا قيام ولا كذا، إلا أنه إذا جاء في الليل توضأ وأوتر ثم نام حتى يقضه أذان الفجر. فقلت له في نهاية المطاف يا هذا، أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وأنك من أهل الجنة، وجئتك وقد بت عندك هذه الليالي ولم أرى عندك ذاك العمل الذي كنا نتوقعه بلغت به هذه المرتبة. قال والله كما ترى، إلا أنني لا أبات ليلة وفي قلبي على مسلم شيء. قال بذلك بلغت. يبات وليس في قلبه على مسلم غش، ليس في قلبه حسد، ليس في قلبه غل، ليس في قلبه حقد. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، تحب للناس ما تحب لنفسك، كما أنك تحب لنفسك أن يكون لك هذا الشيء أحبه للآخرين. فحصلت عندك نعمة تمنها للآخرين، إذا حصل عندك علم بلغه للآخرين، لا تختصر به عن دون الناس. إذا حصل عندك باب من أبواب الرزق دل عليه الناس، إذا حصل عندك شيء من الخير تمنه للآخرين، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نهاية هذه الوصية وهذه النصيحة، قال ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، فإن كثرة الضحك تميت القلب. نلاحظ أي رفع من هذه النصيحة، أولا ربط علاقة المسلم أو جعل المسلم يرتبط بربه عز وجل من خلال التقوى، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالقناعة، والقناعة مصدر كل خير في هذه الحياة، ثم بعد ذلك نقله إلى التعامل مع الآخرين، إحسان إلى الجار، محبة الخير للمسلمين جميعا كما تحب لنفسك، ثم رجع فقال له ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. هي دعوة إلى أن يكون الإنسان جادا في حياته، إلى أن يبتعد الإنسان عن الهزل وعن عن أن يكون إنسانا يعيش على هامش المجتمع، أن يكون إنسانا يعني ليس له قيمة في الحياة وإنما رجل يكثر من الضحك. وموت القلب هنا قيل على الحقيقة، وقد قرأت قديما في مجلة أن رجلا قالوا مات من الضحك، وهذا الآن عند العامة يقولون فلان مات من الضحك، يعبرون يقول مات من الضحك. قيل بأن عضلة القلب بعض الأحيان تتوقف حالة الضحك فيموت الإنسان، وقيل هو الموت المعنوي، قيل هو الموت المعنوي، وذلك بقسوة ضرب القلب بالقسوة والعياذ بالله. نسأل الله المعافاة بأن يضرب القلب بالقسوة إذا أكثر الإنسان من الضحك. لماذا؟ لأنه ليس جادا في حياته. الضحك أيها الإخوة ليس ممنوعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه ضحك في بعض الأحاديث، لكن كان أكثر تعامله عليه الصلاة والسلام بهذا الخصوص بالتبسم. يقول أنس: ما رآني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا تبسم. ومرة أو مرتين ثبت عنه أنه ضحك عليه الصلاة والسلام. ولذلك أهل العلم ذكروا جملة من الأحكام، مثل الماوردي في أدب الدنيا والدين ذكر كثيرا من الأحكام المتعلقة في قضية الضحك. إذن القاعدة والضابط يقولون: من أكثر من شيء عرف به، من أكثر من شيء عرف به، فمن أكثر من الضحك عرف بالضحك، ومن أكثر من البكاء عرف بالبكاء، ومن أكثر من شيء كما يقولون عرف به. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون أغلب حياته جادا ينزع إلى الخير، ينزع إلى العمل، ينزع إلى أن يكون فاعلا في مجتمعه مع نفسه مع أهله، بأن يكون إنسانا يعني متحركا في الخير. أما قضية الهزل فهذه لها أوقات قد يعني يحتاجها الإنسان، وذلك يعني إراحة إجمام شيء، إجمام نفسه بشيء من هذا اللهو، بشرط أن يكون أيضا بريئا، بشرط أن يكون صحيحا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، ومزح النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن دائما، وإنما كان لظرف يقتضيه المقام، فإما بمرور شخص بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم دعابة، وإما لغرض إشاعة جو من يعني الانشراح بين أصحابه إذا كان هناك مثلا نوع من الاهتمام أو غير ذلك. هذا هو شأن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المقصود: ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، وهذا هو الواقع أيها الإخوة. من أكثر من الضحك ومن أصبح معروفا بالضحك مات قلبه موتا معنويا، مات قلبه، لأنه يكون من أبعد الناس عن يعني المسائل التي فعلا ترشده إلى حقيقة مآله. ولذلك بعض الناس بسبب احتراف إن صح التعبير الضحك تجد حتى في المقبرة وهو يدفن الموت يضحك، وهذا قد يكون قد مر عليكم أو على بعضكم، وهو يدفن الموت تجده يضحك ويداعب وكذا. لماذا؟ لأنه أكثر من هذا الشيء. فكلما واظب الإنسان على عمل من الأعمال كلما كان هذا العمل عمل ملتصقا به. فمن رافق العلماء وصاحبهم عد من طلبة العلم، ومن رافق الفساق وصاحبهم عد منهم، نسأل الله العافية والسلام. قيل أن عائشة رضي الله عنها لما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة كانت امرأة مزاحة من أهل مكة، يقولون فما ارتاحت في المدينة حتى بحثت عن امرأة مزاحة، يقول فذهبت وسكنت معها، فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأرواح جنود مجمد. وهذا واقع، هذا واقع. ولذلك تجد الذي يكثر من المزح والضحك تجده يغتم إذا وجد في يعني إذا كان يكثر من هذا الشيء، يغتم إذا وجد في مجلس جد وعمل أو مجلس ذكر أو كذا من الأشياء التي تنفع الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، لعلي أطلت، وأنا قد أريد أن ألتزم يعني وقت المحاضرة كما أشاروا إلي الإخوة الأفاضل. هذه وقفات وتأملات وتطوافة بسيطة مع وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى أن يبصرني وإياكم بما ينفعنا وبما فيه يعني صلاحنا وفلاحنا ونجاتنا يوم القيامة، وأسأله عز وجل للقائمين على هذا المسجد وأيضا أصحاب الدعوة كل خير، وأن يثيبهم على ما قدموا وسهلوا من إقامة هذا اللقاء. وأشكركم أيضا على حسن اجتماعكم وإنصاتكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان.